الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو نلتقي بكم مع بداية فجر أمة، الذي نأمل من الله تبارك وتعالى أن يكون فجرا ساطعا تسطع شمسه على ديار المسلمين جميعا بالفكر والعلم والمعرفة. وقد اخترنا في هذه الحلقة شخصية متميزة، شخصية أحسب بأن سنكون على لقاء مع زخم منها، شخصية مليئة بكم البطولات التي هي فيها، وبكم الصفات الجيدة اللي موجودة فيها، وبكم العطاء الضخم اللي هي بتقوم به. وعشان كده اخترنا الشخصية دي، شخصية كانت بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شخصية حققت نبوءة الرسول بعد 850 سنة ويزيد، تحديدا 857 سنة وتزيد. لما كان هذا الرجل صاحب بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مؤكد أن هناك أسباب لاختيار رب العالمين لتلك الشخصية أن تكون بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحقق بها بشارته التي بشر بها صحابته الكرام وهو حول الخندق وفي غزوة الخندق. سنتعرف على هذه الشخصية صاحبة راية الإسلام العالية الخفاقة، الذي أدخل الإسلام في بلاد أوروبية كثيرة، منها البنية، ومنها البوسنة والهرسك، ومنها الصرب، ومنها بلغاريا، ومنها رومانيا، ومنها اليونان، وبلاد المورة، وغيرها من بلاد المسلمين. سنتحدث عن شخصية هي بكل مقاييس الشخصية شخصية قدوة للجميع، قدوة في سلوكها، في أسلوبها، في طريقتها، في عدالتها. ولم يكن هذا وحده ما سنقدمه في الحلقات. نحن سنتحدث في هذه الحلقات على آل عثمان، جدود شخصيتنا، شخصية قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفتح القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. عرفتم الشخصية؟ إنها شخصية محمد ابن مراد، ابن محمد ابن بايزيد ابن أرخان ابن عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان. كل هذه هو مرجعية شخصية محمد الفاتح أبو الفتوح أبو الخيرات، محمد بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد وأن ندرك أننا لن نتحدث عن الشخصية دي وحدها، ولكننا سنتحدث عن الشخصيات من جدود تلك الشخصية، من أول عثمان مؤسس الدولة العثمانية إلى أن نصل لفتح القسطنطينية، الذي نأمل من الله تبارك وتعالى أن يكون أو أن تكون تلك الحلقات بداية تحرير بيت المقدس وصلاة ركعتين أو شهادة على عتبات المسجد الأقصى. عندما اخترنا شخصية محمد الفاتح لم نختر شخصية عادية قائد عسكري، ولكن اخترنا شخصية فيها قدر من النقاء. ستجد في تلك الشخصية كيف يكون المؤمن حقا تقيا نقيا ورعا، وفي نفس الوقت عاملا مجتهدا منظما متميزا. سنتحدث عمن ربوه، أخي شمس الدين، أتعلمون شيئا عنه؟ أتعرفون هذا الشخص؟ هل تعلمون هذه الشخصية؟ أخي شمس الدين، ما هو نسبه؟ ماذا صنع؟ كيف استطاع أن يوحي لذلك الطفل الصغير والذي كان عمره 7 سنين أنك ستحقق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سنعرف شخصية أخرى، أحمد ابن إسماعيل الكوراني. هل يدرك أحدكم من هو هذه الشخصية؟ لو سألت عن أي فنان دلوقتي أو أي لاعب من لعيبة الكرة، يعني عيد ميلاده إمتى ولا عمل إيه ولا الكلام ده، هتلاقي يعني كتير من الناس بتتكلم. لكن أحمد ابن إسماعيل الكوراني أو آقي شمس الدين، لهم في طريق الإسلام علامة أن ربوا شخصية مش شخصية محمد الفاتح. هنكتشف مع بعض حاجة عجيبة جدا، ان فعلا اما بتبص في التاريخ وتتعلم، صدق رب العالمين عندما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لو اعتبرنا جيدا من التاريخ لتعلمنا أن تاريخ هذه الأمة فيه من الدروس ما نستطيع أن نصلح ما نحن فيه. وبجد احنا طهقنا وزهقنا ومحتاجين بقى بجد تغيير حقيقي، والتغيير ده مش هيجي إلا بما صلح به أول هذه الأمة. لن يكون هناك تغيير بنفس العقلية العقيمة اللي موجودة حاليا. احنا محتاجين مفاهيم ومحتاجين قدوات. وهل ممكن تبقى قدوتي لاعب كرة أو فنان أو غيره، ولا شخصية زي الشخصية دي، شخصية من دون البشر جميعا استطاع أن يحقق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هي شخصية جديرة بإن احنا نتعلم منها، وشخصية جديرة إن أنا أعرف ليه هو بالذات من ضمن عباد ربنا الملايين اللي كانوا عايشين واللي عاشوا، ليه ما اتخذتش البشارة دي لصحابي من صحابة رسول الله؟ ليه ما كانتش في السلف الصالح؟ ليه ما كانتش في شخصية من الشخصيات أيا كانت هذه الشخصية اللي موجودة؟ وبالتالي لابد من أن نعي وعيا جيدا وبصورة كبيرة واضحة ما هي هذه الشخصية وما هي زخمها. التاريخ الإسلامي شوه تشويه كبير، المؤرخين الأجانب كتبوا السوء كل السوء على آل عثمان، وتحدثوا على أن هذه الدولة دولة استعمارية في المقام الأول، تحدثت عن سفك دماء، تحدثت عن يعني تعديات كثيرة. ولكن التاريخ القويم، التاريخ الإسلامي بالنسبة لمجموعة كبيرة من التواريخ، يثبت بأن هذا التاريخ فيه من العبر قد نستطيع أن نتعلم منه الكثير إذا ما استطعنا أن نبحر سويا في بحر تاريخ الدولة الإسلامية وآل عثمان. هنكتشف حاجات كثيرة جدا، وحنعرف إن آل عثمان دول كانوا ناس عاديين، لكن استطاعوا بفضل التزامهم لربنا ويقينهم على الله، وبدأ عندهم أهداف إن عثمان يقدر يعمل معجزة يضيف لأراضي المسلمين مش كتير ومش قليل، لا ده كتير، 16,000 كيلومتر مربع. ويوصي ابنه إن لازم يستمر في زيادة أراضي المسلمين، مش عن طريق السلطة ومش رغبة في السلطة، وإنما رغبة في أن ينشر الإسلام. فابنه بيمشي على عهده عشان يضيف 95,000 كيلومتر مربع. مش نفسكم تسمعوا حكاية إزاي البلاد دي اتفتحت، إزاي البلاد دي دخلت الإسلام، إيه البلاد دي إزاي قدروا من رعاة أغنام بسطاء يعملوا دولة عملاقة تبقى الأولى على العالم سنوات وسنوات. عشان كده نفسنا نتعلم، ونفسنا نعرف، ونفسنا نشوف. شوه آل عثمان كتير، لكن التشويه الحقيقي جه منا احنا، ان احنا ما عرفناش. ناس كل ما اقول لهم محمد الفاتح وكنا في المغرب العربي وبندي محاضرة، فسألناهم مين محمد الفاتح، حد يعرفه؟ ما حدش اتكلم. لكن اول ما قلنا شارل دي جول الكل شاور وقال طبعا اعرف تاريخه من كده وكده. بالله عليكم دي مش وكسة، دي مش خيبة، دي بجد مش محتاجة منا مراجعة. عاوزين تعرفوا مقتطف من مقتطفات آداب آل عثمان، نشوف وصية آل عثمان أو عثمان الأكبر بيقول إيه. يا بني إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر الله به، يا بني إنك تعلم أن غايتنا تحرير الأرض ونشر الإسلام، يا بني إن نشر الإسلام وهداية الناس إليه وحماية أعراض المسلمين وأموالهم أمانة في أعناقنا سيسألك رب العالمين عليه. يا بني لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحرب لشهوة ولا يقيمون سيطرة الأفراد لشهوة، إنما نحن بالإسلام نعيش به ونموت به، وتكون غاياتنا دائما أن يكون الله والشهادة أغلى أمانينا. أما تسمع الكلام ده إيه ده؟ ده احنا ما نعرفش عن الدولة العثمانية غير الأغى والجاويش والسلطة والجباية، احنا ما كناش نعرف كل الكلام ده. دي مش ذنبنا، ده ذنبكم انتوا يلي ما فتحتوش كتب التاريخ وتعلمتوا وقريتوا عشان تعرفوا قد ايه زخم التاريخ بتاعنا وقد ايه عظم التاريخ بتاعنا. هتعرفوا المعجزة في تفكير محمد الفاتح، ازاي عمل معجزة في فتح القسطنطينية في الفكر وفي الحل غير التقليدي، وقدر يكسر الحلقة المفقودة اللي كانت بتوقف 11 حملة حوالين القسطنطينية ولم يستطيعوا أن يفتحوها. 11 محاولة من المحاولات قبل ما يقوم محمد الفاتح بفتح القسطنطينية فشلت. عارفين الفشل ليه؟ لأنه كلهم ما قدروش يفكروا نفس طريقة تفكير محمد الفاتح ويكتشف السر إزاي يقدر يكسر الحصار وإزاي يقدر ينتصر. عاوزين تعرفوا طبعا يبقى لازم تتابعونا ولازم تسمعونا وتتتبعوا الحلقات واحدة واحدة. عاوزين تعرفوا الشخصية دي كان عندها حاجات أغلى من السلطنة وأغلى من السلطة وأغلى من الأموال وأغلى من النساء والمحظيات وأغلى بكتير جدا من إنه يتقال له يا أيها السلطان. عارفين إيه هي؟ لو عاوزين تعرفوا إيه عنده أغلى من ده كله لازم تفهموا حاجة معينة، إن إحنا بنتكلم على شخصية ربانية، شخصية بجد بتكسفنا قدام نفسنا وهتكسفنا كتير، وهتبين لنا قد إيه إن الكلام حاجة والفعل حاجة تانية، هتبين لنا قد إيه إحنا بعيد قوي على إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بفاتح جديد نقدر بيه نفتح بيت المقدس ونصلي في المسجد الأقصى ونرجع ديار المسلمين ونرجع مرة تانية الديار اللي أريق دماء صحب الكرام والسلف الصالح عشان يقدموها لنا وإحنا بإيدينا اللي بنضيعها. عاوزين تعرفوا الفرق ما بين إحنا وهم؟ أغلى ما كان يتمنى محمد الفاتح خلوة مع الله، لحظات مع ربنا، جلوس، دردشة، دعاء، سجدة، تفكر، تدبر، وطلب من أق شمس الدين بعد الفتح مباشرة أن يخش الخلوة. أنا عاوز أخش الخلوة. فقال له لا ينبغي، فإن للخلوة لذة لا يعدلها أي لذة، فإذا أحسست بها طاش الميزان عندك ولم تتحقق العدالة وضاع أقدار القوم، فكن على مكانك فأنت في خلوة من الله تبارك وتعالى. هو ده محمد الفاتح. شفتوا قد إيه الشخصية؟ بنفتح لكم، بنحاول نفتح نفسكم، بنشدكم، بنحاول نقول لكم إن أحد سلاطين الدولة العثمانية ولسه شاب صغير، يعني هو كان عنده كام؟ كان عنده 30 سنة أما تنازل عن الحكم. إحنا عندنا بقى 70 و80 و90 وممكن كمان يبقوا 100 وزي ما هم. 30 سنة ويتنازل عن الحكم مرتين. عارفين تنازل ليه؟ مش عشان الضغط عليه ومش عشان مشاكل سياسية ولا اقتصادية وغيره. عارفين تنازل لأنه كان أحب إليه أن يكون عبدا لله فقيرا من أن يكون سلطانا قد يكون ظالما في بعض الأوقات وقد يكون جائعا في بعض الأوقات. عاوزين تعرفوا قصة بايزيد اللي سموه الصاعقة، وليه سموه الصاعقة؟ عاوزين تعرفوا قصة الرجل الذي اقترب من فتح القسطنطينية ولم يمكن رب العالمين إليه. بايزيد الصاعقة قيل عنه أنه الفاتح الجديد ولكن لم يستطع. عارفين ليه؟ لأن كان في مصيبة في الأمة حصلت وكارثة في الأمة بيتكرر المشكلة مرة ومرة. عارفين اللي فصل ما بينه وما بين فتح القسطنطينية؟ مسلم زيه زيك بينطق بالشهادة، بني آدم بيركع لربنا، لكن للأسف ما كانش بيحب الخير للأمة. دمر بايزيد ودمر الجيش اللي كان هيستخدم في وقت من الأوقات لفتح القسطنطينية، وبدل ما الجيش يتوجه توجيه سليم واتجاه سليم لفتح القسطنطينية وديار المسلمين، للأسف لم يستطع لأن بايزيد مات في الأسر. عاوزين تعرفوا القصة من البداية للنهاية يبقى لازم تتابعونا مع بعض. اقول لكم حاجه كمان، مش قصدي لخبطكم، بس قصدي افتح شهيتكم، لان بجد بجد الحلقات هتبقى ثريه باحداثها. عاوزين تعرفوا قصه الشهيد، قصه البني ادم الذي سعى الى الشهاده واستشهد وهو عنده 65 سنه، مراد الاول جد محمد الفاتح، شخصيه متفرده، شخصيه قعدت 35 سنه في الحكم، فتحت 500,000 كيلومتر مربع لديار الاسلام والمسلمين. وبالرغم انه فتح 500,000 كيلومتر مربع، كان في موقع من المواقع اسمها قصوة، وانتصر. وما انتصر كان السر في الانتصار لحظة صدق. عارفين لحظة الصدق؟ عارفين المصداقية مع نفسنا؟ عارفين اما نصدق مع ربنا فندعي دعاء ربنا بيستجيب؟ الراجل ده قبل الموقعة دي، كانت موقعة حاسمة، اوروبا اعدت 120,000 مقاتل، اعدت في التوقيت اللي هو مش موجود في الديار، اعدت توقيت انها تدمر آل عثمان، اعدت بكل مقدرات الاعداد انها لازم تنهي آل عثمان وامبراطورية الدولة العثمانية. لكن سبحان الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. كل المعاني دي في موقعة قصوة. الراجل ده اول ما شاف الموضع كده والوضع كده بدأ يرتجف ويخاف، وخوفه ما كانش على السلطنة ولا على نفسه، كان خوفه على مجموعة الجنود، وبيتكلم وبيدعي ربنا وبيرفع ويقول وعزتك وجلالك وارتفاعك فوق عرشك، ما احدا في الكون كله يطالك ولا يصل الى مقامك، فانت الاله وأنت القوي، بيدك النصر وبيدك الهزم، بيدك الرفع وبيدك الخفض، بيدك السعة وبيدك الإغلاق. اللهم يا قاهرا فوق العباد، يا مقدرا للأمور، اللهم يا واسع المغفرة، يا من نصر رسوله في بدر وهم قلة، يا من نصر الرسول في الأحزاب ونصرهم على خيبر وغيرها من الغزوات، يا حبيبي يا رفيقي، لا تنصرهم لأني سلطانهم، ولكن انصرهم لأنهم جندك. اللهم أمامنا أعداؤك وأعداؤنا، فانصرنا على أعدائك، ولا تجعل لهذا النصر نصيبا في قلوبنا ولا في نفوسنا. عاوزين تعرفوا النتيجة؟ الراجل انتصر. وما انتصر كان ليه جزء من الدعوة عاوز أقولها لكم، فقال اللهم إن منحتنا أكتافهم فخذني شهيدا. الموقعة خلصت بعد 3 أيام، بيتفقد الأسرى والجرحى، شاب صربي بخنجر مسموم طعنه، وفي اللحظة دي نال الشهادة، ويتخذ منكم شهداء زي الشيخ أحمد ياسين. جات له الشهادة وهو على كرسي متحرك، هي اللي جات له، هو كان بيطلبها، وصل من العمر أرزله، وبالرغم من ذلك كان لازم ربنا يتوج حياته بالتاج وبالرتبة وبالمكانة، الشهادة لرب العالمين. مراد كان ليه كلام جميل بيقول: لا يسعني حين رحيلي إلا أن أشكر الله على أنه قد استجاب دعائي، وأشهد أن لا إله إلا الله المتقبل دعاء الفقير، أشهد أن لا إله إلا الله وليس يستحق الثناء إلا هو، أشهد أن لا إله إلا الله الذي بيده مقادير الأمور، أشهد أن لا إله إلا الله الذي بيده نصر جند الإسلام، لا تعذب الأسرى ولا تؤذوهم ولا تسلبوهم، وأودعكم منذ هذه اللحظة وأودع جيشنا الظافر العظيم إلى رحمة الله، فهو الذي يحفظ دولتنا من كل سوء ويحفظ علينا إسلامنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عاوزين تعرفوا الإسلام دخل إزاي في ديار أوروبا؟ عاوزين تعرفوا إزاي أوروبا قبلت الإسلام؟ عاوزين تعرفوا أي دين يدعو إلى السلام والمحبة والألفة بين الأديان؟ يبقى لازم تسمع وتشوف وتعرف إزاي محمد الفاتح أما فتح القسطنطينية عمل حاجات كتيرة جدا مختلفة عن اللي حصل في الشيشان أو البوسنة في الهرسك أو غيرها من ديار بلاد المسلمين. هتعرف حقيقة مين الإرهابي الحقيقي، هل هو المسلم ولا غير المسلم. هتعرف ان محمد الفاتح ما خدش احد النصارى بأذنب كل النصارى، عندما اغتال احدهم احد جنوده لم يقضي على النصارى جميعا، عندما قتل الصربي جده لم يقتلوا كل الصرب وكانوا قادرين على ذلك ان يفنوهم عن بكرة ابيه. عاوز تعرف زخم هذه الشخصيات كلها، هكلمكم على حاجات كثيرة جدا، هكلمكم على الدولة السلجوقية، هكلمكم على قلب أرسلان، هكلمكم على شخصيات بعينها عملاقة، هكلمكم على علاء الدين ابن قلب أرسلان، هكلمكم على عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان، وهكلمكم كمان على أرخان، وهكلمكم كمان على بايزيد ومراد، وهكلمكم كمان على محمد جلبي الحكاية. شخصية قعدت 8 سنين في الحكم بس أعادت تأسيس الدولة العثمانية. هي الدولة العثمانية هتسقط؟ هتسقط وهتقوم من جديد، وده حال التمكين في الأمة اللي موجود. هكلمكم على مراد الثاني أبو محمد الفاتح، هقول لكم ازاي اتربى وكان بياكل ايه وبيشرب ايه وتعلم ايه وحفظ ايه، وكله بالاعمار السنية. عاوزين تعرفوا الرياضة اللي كان بيمارسها محمد الفاتح، هنقول لكم على الرياضة، وهنقول لكم كان بارع ازاي في انواع كتيرة من انواع الرياضة. لكن البراعة والعظمة بجد اللي الواحد بيشوف فيها الشخصية دي، ازاي الشخصية دي تشكلت، وإزاي كان عندهم فكر قادر على إبراز مهارات واهتمامات وقدرات وجعل هناك قدوات. هكلمكم على أم محمد الفاتح وإزاي كان بتاخده على جنب وتحكي له القصص، وكل ما كان بيزعل من إن والده مش موجود كانت بتحكي له قصة من قصص الأبطال وتقول له والدك بطل من الأبطال. هحكي لكم على الأزمة اللي هيمر بيها في حياته، أزمة وفاة أخوه، هي مش وفاة هو استشهاد. عاوزين تعرفوا والد محمد الفاتح أما مات أخو محمد الفاتح الكبير قال له إيه؟ المفروض أن يكون زعلان متضايق، المفروض يكون متأثر لأنه أب. عارف قال إيه؟ قال يا بني، بيقول لمحمد الفاتح يا بني كنا نعد أخيك إلى أن يكون فاتح الأندلس، وكنا نرى أنه أهلا للبشارة، وقد استشهد فنال الشهادة، ولم يبقى غيرك أنت لوحدك، فكن على درجة التكليف يا بني. ربيناك لمعالي الأمور، أردتك شهيدا، وقد اختارك رب العالمين لتحقيق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين البشارة ايه هي؟ لتفتحن القسطنطينية على يد رجل، شوف يد رجل، فلنعم الامير اميرها ولنعم الجيش جيشها. فعلا واحنا بنتكلم معاكم لازم تستحضروا الابيات الجميلة اللي هقولها دلوقتي دي، ابيات الواحد جسمه بيقشر على طول اول ما بيسمعها وبيحسها قوي. ملكنا هذه الدنيا قرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي فإني، ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. مشتاقين والله، مشتاقين لفرحة تلم الأمة كلها، وما فيش فرحة غير أن يكون الفرحة الأساسية بيت المقدس يفتح، والمسجد الأقصى يفتح أبوابه، والمصلون يسعون في كل وقت وفي كل حين أن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مشتاقين إن احنا نتعلم فن تحقيق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاجين إن احنا نحقق البشارات. نفسنا نفتح رومية. أنا جاي النهاردة عشان نقدر نجد الطريق لفاتح جديد. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتحدث عن فتح روما والقسطنطينية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح رومية والقسطنطينية. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينة تفتح أولا؟ فقال القسطنطينية تفتح على يد رجل، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش جيشها، أو ولنعم الجيش ذلك الجيش. بقت روما، هل لها من فاتح؟ هذه الحلقات الطريق لإيجاد فاتح جديد. وآمنوا من الله تبارك وتعالى أن نكون على مستوى المسؤولية التي اختارنا إياها، وأن نكون عند حسن الظن في عرض زخم كل هذا التاريخ. دائما ستكون كل حلقة من حلقاتنا نختتمها بمهمة من المهمات. مهمتنا اليوم البحث عن رياض الجنة. أنا أعتبر أن حلقتنا روضة من رياض الجنة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها، قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. ونحن ها هنا نذكر ربنا ونذكر تاريخنا ونعلم أبناءنا ما خفي من التاريخ. آمل من الله أن يوفقنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون متحلقين حول كل حلقة من حلقاتنا ليكتمل السرد وتكتمل الفائدة. ولا يسعني إلا أن أقول في آخر حلقتي أن أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.